الملك يا قاضي الحق الله الله
And to always find in the depth of heart every day and night just you
الثالثة عصرا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية طهران تقول إن موقفها قوي وإنها عرضت تعديلات على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي وتم قبولها استهداف قاعدة القوات الأمريكية للمرة الثانية في حقل كونيكو النفطي بدير الزور في سوريا وسلطات العراق الأربع تدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ووقف التصعيد وإلى تفاصيل أهلا بكم أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مراندي أن موازين القوى بدأت تميل إلى الشرق ما أدى إلى تمكن إيران من انتزاع تنازلات في المفاوضات الأخيرة وقال مراندي في حديث صحفي أن واشنطن لم تعد تفاوض من منطلق القوة ولذلك يتحاول الترويج لقيام إيران بتقديم بعض التنازلات مضيفا أن الموقف الإيراني قوي ومحق وقد عرضنا تعديلات على المقترح الأوروبي الأخير وتم قبولها ولفت مراندي لأن إيران تريد تنفيذ الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان مشددا على أن أوروبا على أبواب الشتاء وأن إيران مستعدة لتزويدها بالغاز وحول آخر المستجدات بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي نستمع لهذا التقرير
وصل الرد الأمريكي إلى إيران رد كان حول ملاحظات طهران لحل القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران تلقت رد الولايات المتحدة على مسودة نص الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وتعكف على تقييم الرد وأضاف كنعاني أن بلاده ستبلغ الجانب الأوروبي برأيها بعد دراسة الرد الأمريكي بدقة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد أن جميع الأنشطة النووية في إيران تندرج ضمن اتفاق الضمانات وهي خاضعة لمراقبة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد إسلامي على عدم وجود مواقع نووية غير معلنة في إيران معتبرا مزاعم الوكالة بهذا الشأن ليست جديدة وأضاف أن طهران ستقبل برقابة على برنامجها النووي في إطار الاتفاق النووي فقط وفي حال التزم الآخرون بتعهداتهم
إحدى الأمور المهمة التي أكدنا عليها خلال المفاوضات هو إغلاق ملف الوثائق المزعومة قبل أي اتفاق محتمل وعلى مجلس حكام الوكالة الدولية أن يجري بحثا للموضوع ويتخذ قرارا بهذا الشأن وينهي الملف لوضع حد نهائي لهذه الذرائع التاريخية المقززة والاتهامات الباطلة لإيران
إيران خلال هذه المفاوضات كانت تريد عدة نقاط أبرزها الإطمئنان من إلغاء كامل ودائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية أي لا يستخدم مستقبلا كأداة ضغط جديدة على إيران ومن جانب آخر يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساعيه للضغط وضرب أي بوادر للحل بهدف إشعال المنطقة بالأزمات وبحسب المراقبين فإن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يحاول الخروج عن طابع الوكالة الحيادي وتبني مواقف معادية لطهران ذلك أن جميع مزاعمه ضد إيران تفتقر للقيمة الفنية والشرعية
أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المدير التنفيذي لشركة تنمية استخدامات الإشعاع الذري أنه سيتم افتتاح منظومة إشعاع للمحاصيل الزراعية في مدينة بوناب التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك تزامنا مع أسبوع الحكومة. وقال بيجمان شيرماردي أنه بجهود علماء القطاع النووي في البلاد تم تصميم وتصنيع منظومة أشعة جاما المحمولة لاستخدامها للمحاصيل الزراعية، وتعد هذه المنظومة الخطوة الأولى للمنظمة في الاستفادة من هذه التقنية، مضيفا أن المنظمة قامت بخطوات جيدة في هذا المجال في إطار المنظومات الثابتة. يختتم الجيش الإيراني اليوم مناورات الطائرات المسيرة، ففي اليوم الثاني والأخير انطلقت الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الإيراني لأداء واجباتها في عموم إيران. وقد أقلعت الطائرات المسيرة من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان إلى مناطق شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات. وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن بأن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا أن كافة المعدات التي يمكن استخدامها في إنتاج المسيرات هي إيرانية الصنع. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المناورات نتابع مع هذا التقرير.
الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة مختصة بالمسيرات بمشاركة القوى الأربعة الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي في رقعة تشمل مساحة الجغرافيا الإيرانية بأكملها. في أول مرة يكشف الجيش في إيران عن مشاهد لقدرات مسيرة أميد المحلية. لم تكن أميد وحدها محلية الصنع وحسب، بل هي صفة تمثل كل الطائرات في أسطول المسيرات الإيرانية. 150 طائرة درون تحلق في سماء البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها في المناورة.
سنويا يقوم الجيش الإيراني بإجراء مناورات مختلفة، والهدف منها تعزيز القدرات الردعية والدفاعية للبلاد. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تمرين مشترك بطائرات بدون طيار على مستوى القوات الأربعة للجيش الإيراني.
أنواع مختلفة من الطائرة بدون طيار المحلية، من أبابيل وأرش وكرار وصولا إلى مهاجر وكمان وياسر وأميد، تنفذ مهامها في أجواء تحاكي الظروف الحقيقية للحروب. المسيرات تقوم بعمليات الكشف والإجراءات الحرب الإلكترونية والعمليات القتالية، بما في ذلك الاعتراض الجوي وتدمير الأهداف الجوية والبرية بقنابل مختلفة وصواريخ محلية.
لقد قمنا بتقسيم القوات إلى قسمين في هذه المناورات. الفريق الأول يسعى للهجوم وخرق أجواء البلاد وقصف أهدافه بطائرات درون، والفريق الثاني بأنظمة الحرب الإلكترونية يسعى للحيلولة دون ذلك.
تقول طهران إن ترسيخ الأمن في المنطقة بالاعتماد على قوة دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى وجود الأجانب ضرورة ملحة.
للمرة الثانية خلال الساعات استهدف هجوم بالصواريخ قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور في سوريا. وأفادت مصادر محلية باستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي برشقات صاروخية رافقتها أصوات انفجارات بالقاعدة، ولم يتم التأكد بعد ما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال. وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة على الفور مع تحليق طائراتها في أجواء المنطقة. وكان هجوم صاروخي استهدف أمس قاعدتي الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر كونيكو النفطيتين أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين. وقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في الجزيرة السورية وتقوم بسرقة النفط والغاز وتهريبهما إلى الخارج. وحول القصف الصاروخي للقاعدة الأمريكية في معمل كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا نستمع لهذا التقرير.
مزاعم روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير اعتداءاتها الجوية على سوريا حديثا، تبعها رد صاروخي على الجيش الأمريكي المحتل في سوريا. التبرير تمثل بإعلان كولين كال وكيل وزارة الدفاع للسياسيين بقايا طائرات مسيرة من الهجوم الذي استهدف في 15 من الشهر الجاري موقعا عسكريا للجيش الأمريكي في سوريا، تشير إلى أنها تعود مباشرة إلى إيران، لافتا إلى أن هناك مؤشرات بأن طهران قد تقوم بالمزيد من الهجمات. وادعى كولين بأن الجيش رد بقصف مدافع عن عناصره بقصف جوي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف دير الزور فجر الأربعاء. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي أن الضربة الجوية في دير الزور جاءت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن واستهدفت منشآت البنى التحتية التي تستخدمها القوات الموالية لإيران على حد زعمه. وكانت مصادر محلية قد أعلنت عن تعرض مستودعات عياش في ريف دير الزور لسلسلة غارات جوية، وأشار إلى سماع دوي عدة انفجارات ضخمة هزت المنطقة دون الإعلان عن وقوع ضحايا. وقد نفت إيران وجود أي صلة بينها وبين هذه المجموعات التي تحدثت عنها واشنطن، وصفة العدوان الأمريكي بالإجراء الإرهابي ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال الأمريكي في سوريا، إلا أن الرد على العدوان الأمريكي لم يتأخر وجاء سريعا. وقالت مصادر محلية إن القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو بريف دير الزور تعرضت لقصف صاروخي، مشيرة إلى سماع دوي عدة انفجارات في حقل العمر النفطي شرقي المنطقة. وتحدثت المصادر أيضا عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وتحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي في أجواء القاعدة. كما أفاد مراسل قناة العالم بأن القوات الأمريكية استهدفت مدرسة وعدة منازل للمدنيين بمدينة الميادين، مما أدى لاحتراق عدة منازل.
اعتبرت الرئاسات الأربع في العراق أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار. وقال بيان للرئاسة الجمهورية أن استمرار الاضطرابات يضر بسلامة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، فيما أكد على وجوب حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية. وقع أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على البيان المناهض لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. وقالت مصادر أممية أن 54 دولة من أصل 193 أيدت بيان الأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا. وفي سياق متصل صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع كثيرا وإنها تجعل الوضع أكثر صعوبة خصوصا للسكان المدنيين، لأن أمريكا تزود أوكرانيا بأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ. وحول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
قتال حتى النهاية. يتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بمواصلة الكفاح حتى التحرر مما وصفها بالهيمنة الروسية. ومن أمام دبابات وعربات مدرعة روسية محترقة وضعت في وسط كييف كغنائم حرب وفي استعراض للتحدي، شدد زيلنسكي على موقف بلاده الثابت والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لروسيا بتحقيق مكاسب إقليمية.
إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي، وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق. أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.
وحذر زيلنسكي من احتمال ما أسماها استفزازات روسية بغيضة خلال إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 6 أشهر على انطلاق الحرب الروسية، كما تعهد باستعادة الأراضي التي خسرتها بلاده في منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم. يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، وذلك في أكبر حزمة خدمة دعم أحادية لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. بدورها حذت ألمانيا حذو واشنطن، معلنة عن تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل. في الجانب الروسي، قال وزير الدفاع سيرجي شويغو إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا إصابة جندي صهيوني خلال الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية. إصابة 8 أشخاص جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية من مخلفات العدوان في الجوف والحديدة باليمن. وبرنامج الأغذية العالمي يعلن ارتفاع المعرضين لانعدام الأمن الغذائي في العالم إلى أكثر من 345 مليون. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إصابة أحد جنوده خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت فجر اليوم في بلدة برقين بمحافظة جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. وقد اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم ومداهمة عدد من المنازل مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق. كما وقعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، وفي بلدة سلوان بالقدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، فيما اقتحمت بلدة سلواد قرب رام الله في وقت ألقى مقاومون فلسطينيون عبوة ناسفة على الحاجز العسكري قرب قرية عطارة. بدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة رسمية للجزائر تستمر 3 أيام، تهدف إلى إرساء أساس إعادة بناء وتطوير العلاقة بين باريس والجزائر على ما شددت الرئاسة الفرنسية. وسيجري ماكرون حوارا مطولا يوم غدا الجمعة مع رجال الأعمال الشباب في العاصمة، وسيلتقي بالشباب في وهران ثاني مدن البلاد. وحول أهداف زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للجزائر نستمع لهذا التقرير.
ما إن يهدأ الصراع المسلح في محافظة إلا ويندلع في أخرى مع تمدد وتوسع دائرته بين الفصائل الإماراتية وقوات حزب الإصلاح في جنوب اليمن. المسرح الجديد لهذا الصراع محافظة أبين، إذ تستمر التحشيدات العسكرية للطرفين نحو المحافظة التي شهدت مناطق فيها مواجهات مسلحة بعد ساعات من سيطرة القوى الموالية للإمارات على مناطق مهمة بينها مدينة شقرة.
الصراع هو صراع أجندات، الصراع هو صراع سيطرة، الصراع هو صراع محاولة نفوذ على تلك الممرات المائية بعد أن تمت السيطرة على بعض منابع النفط في محافظة شبوة وحضرموت.
إحكام سيطرة القوى المدعومة إماراتيا على مناطق في أبين بعد أيام من إسقاط محافظة شبوة ومواقع استراتيجية ونفطية بين شبوة وحضرموت فسر بأنه امتداد لمسعى فصائل الإمارات اجتثاث خصومها من محافظات جنوب اليمن لفرض واقع جديد بهدف تقليص نفوذ حزب الإصلاح والإنهاء مبكرا لحقبة ما يسمى بالمجلس الرئاسي.
ما يسمى بالمجلس الرئاسي هو ولد ميتا كما يقال، منذ اليوم الأول لم يكن هناك أي اتفاق بين مكوناته، هذا دليل على أن المجلس الرئاسي هو لم يكن إلا مطية لمرحلة جديدة من المخططات الخبيثة الرامية لتمزيق اليمن ونهب مقدراته.
وتنذر التحركات العسكرية للأطراف المتحاربة باحتمالية تصاعد حالة الاكتتال أكثر، حيث يكثف حزب الإصلاح بعد خسائره الميدانية من تعزيز قواته في محافظة حضرموت وتخوم شبوة وسط حالة تصدع في الثقة تضرب علاقة الحزب بسلطة رشاد العليمي، فيما تدفع قوى الإمارات بتعزيزات أكبر لهدف حسم المعركة وطرد ما تبقى من جيوب خصومها. مزيد من التوتر إذن تؤشر إليه تطورات في الجنوب اليمني مع تزايد وتيرة الخلافات بين أطراف السعودية والإمارات واتهام بعضها لما يسمى بالمجلس الرئاسي أنه وراء انفجار الوضع تنفيذا لمشاريع ومخططات إماراتية.
سجل المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن إصابة 8 أشخاص بجروح جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية من مخلفات العدوان بمحافظتي الجوف والحديدة. وقال المركز في بيان أن 7 مسافرين إثيوبيين أصيبوا جراء انفجار لغم بمنطقة اللبنات بالجوف، وبينهم 5 نساء، فيما أصيب يمني في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، مضيفا أن هذا المركز يسجل بشكل يومي سقوط ضحايا بسبب مخلفات العدوان. من جهة أخرى، أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان مرتزقتها قاموا ب71 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء منطقة حيس. أعلنت القوى الموالية للإمارات مواصلة تقدمها الميداني في محافظة أبين جنوبي اليمن في وقت تشهد المحافظة تحشيدات عسكرية ضخمة من قبل مرتزقة الإمارات وقوات حزب الإصلاح وسط اشتباكات متقطعة في بعض المناطق منها. وفيما يتمدد الصراع المسلح بين أطراف التحالف السعودي الإماراتي إلى محافظات أخرى في الجنوب، تشهد كذلك من المناطق الممتدة بين شبوة وحضرموت تحشيدات عسكرية من طرفي النزاع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أهداف زيارة ماكرون إلى الجزائر الغير معلنة أكثر من تلك المعلنة، فقضية الطاقة ولو بعد إشارة الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي لن يناقش مسألة الطاقة، لكن يبدو أن مسألة الطاقة ستكون أحد المحاور الرئيسية في زيارة هذه من خلال المناقشات بين الرئيسين وبين الوفدين، بالإضافة إلى الوضع في الساحل. فكما نعلم أن فرنسا خرجت خائبة من مالي، والآن تواجه يعني شعوب المستعمرات القديمة بداية من بوركينا فاسو إلى إفريقيا الوسطى إلى حتى تشاد وساحل العاج، فهناك انتفاضة ضد التواجد الفرنسي، خاصة التواجد العسكري والتواجد الاقتصادي في المنطقة ودخول روسيا على الخط. كما نعلم بأن روسيا حليف استراتيجي ومزود رئيسي للجزائر في الأسلحة، وبالتالي إن اللعبة في منطقة الساحل بالأحرى في المستعمرات القديمة لفرنسا الآن تدور على المستعمر القديم وعلى الجمهورية الفرنسية الحالية، وهذا ما زرعته فرنسا من خلال نظرة الاستعلاء التي كانت تتعامل معها مع حكومات المنطقة. وبالتالي فإن الأمر ليس سهلا على الرئيس الفرنسي أن يحدث ثغرة في العلاقات الثنائية.
قال برنامج الأغذية العالمي إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد أكثر من الضعفين ليبلغ 345 مليونا منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ. وقالت رئاسة برنامج الأغذية العالمي إن 135 مليونا كانوا يعانون من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم قبل أزمة فيروس كورونا، وارتفع العدد بسبب تغير المناخ والصراعات، مشيرة إلى ارتفاع عدد النازحين إلى أضعاف العدد الحالي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تقول أن موقفها قوي وأنها عرضت تعديلات على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي وتم قبولها. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية للمرة الثانية في حقل كونيكو النفطي بدير الزور في سوريا. وسلطات العراق الأربع تدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ووقف التصعيد. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
سار القوم بسبايا آل محمد، وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس الشريف من الصندوق الذي أعدوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلون. ونزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا رأس الحسين على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس الشريف إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال:
من أنتم؟
نحن أصحاب ابن زياد.
وهذا رأس من؟
هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله.
هذا رأس ابن بنت نبيكم؟
نعم.
بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. هل لكم في شيء؟
تكلم، وما هو؟
عندي 10,000 درهم، تأخذونها وتعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، وإذا رحلتم تأخذوا.
وما يضرنا، خذوا.
وهذه دراهمك.
فأخذ رأس الحسين عليه السلام هذا الراهب النصراني، فغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح:
يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله، وأشهد أنني موال لمن والاك ومعاد لمن عاداك.
ثم خرج الراهب من الدير وما فيه، وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام.
أين نحن الآن يا يحيى بن الحكم؟
هذا مسجد دمشق. كيف صنعتم بآل محمد؟
ورد علينا منهم 18 رجلا، فأتينا والله على آخرهم، وهذه الرؤوس والسبايا.
حجبتم عن محمد يوم القيامة.
فقالت أم كلثوم عليها السلام: لي إليك حاجة يا ابن ذي الجوشن.
تكلمي، ما هي؟
فقالت أم كلثوم عليها السلام: إذا دخلت البلد فاحملنا في درب قليل النضارة، وأمرهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل ويسيروا بها أمامنا، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال.
ادخلوا في الطرق العامة حيث تكثر النظارة، وادخلوا الرؤوس بين المحامل. هيا تحركوا، هيا. ادخلوا المحامل عند باب دمشق حيث يكون السبي. هيا هيا تحركوا.
فسار بهم الشمر حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على باب مسجد الجامع حيث يقام السبي.
الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم.
قال علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟
نعم.
قال زين العابدين: فهل عرفت هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
نعم، قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟
نعم، قد قرأت.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، وهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.
نعم.
فقال له علي بن الحسين عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
قد قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير.
بالله عليك، أنتم هم؟
فقال الإمام السجاد: إنا لنحن هم، من غير شك وحق جدنا رسول الله إنا لنحنهم. وهنا بكى الشيخ ورمى عمامته، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:
اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟
فقال زين العابدين: نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا.
أنا تائب يا ابن رسول الله.
فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. في تلك الأيام التي كان فيها سبايا آل محمد أسارى عند يزيد بن معاوية في الشام، تحدث سهل بن سعد الساعدي، وهو ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان وقتها في الشام، تحدث قائلاً:
خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون: يا قوم، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن.
يا شيخ، نراك غريبا.
أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
إيه يا سهل،
ماذا؟
ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟
السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها، وهو لماذاك؟
إيه يا سهل، هذا والله رأس الحسين، رأس الحسين يا سهل، سبط محمد، يهدى من أرض العراق.
وعجبا وعجبا، أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ وأنت يا ولدي من أي باب يدخلون؟
من هذه الباب، باب الساعات، ألا ترى الرايات يتلو بعضها بعضا؟
ويدخل موكب السبايا من باب الساعات في دمشق، فيدنو سهل من الإمام زين العابدين عليه السلام فيسأله:
بني، من أنت؟
يجيب الإمام زين العابدين: أنا علي بن الحسين.
أسألك بالله، ألك حاجة إلي؟
فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه.
قال زين العابدين عليه السلام: يا سهل، هل عندك من الدراهم شيء؟
إنها والله 1000 دينار و1000 ورقة.
فقال السجاد عليه السلام: خذ منها شيئا وادفعه إلى حامل الرأس، وأمره أن يبعده عن النساء.
سأفعل ذلك يا مولاي، سأفعل ذلك. اسمع يا هذا، هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟
وما هي؟
تقدم الرؤوس أمام القافلة.
لا ضير في ذلك، أفعل ذلك.
إذن خذ. مولاي زين العابدين، فعلت الذي أمرت لي، هل من حاجة أخرى؟
فقال زين العابدين: يا سهل، هل عندك ثوب عتيق؟
عجبا يا مولاي، ما تصنع به؟ أنتم تهدون إلى الناس الثياب الثمينة وتسألني ثوبا باليا؟
فقال زين العابدين عليه السلام: لأضعه تحت الجامعة فإنها أكلت عنقي.
تفضل يا مولاي، مولاي الدماء تسيل من تحتها.
ولما جاءت الرؤوس وكان يزيد في منظرة له على جيرون، فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعق:
لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الغريم ديوني.
ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته على يزيد بن معاوية، وهم مقرنون في الحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال، قال علي بن الحسين عليه السلام: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين. فلما رفعوا الجامعة عن عنقه سالت الدماء من رقبته. ثم تلا الإمام زين العابدين عليه السلام قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
آتوني بقضيب.
سمعا وطاعة يا
ويحك يا يزيد، أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة؟ أشهد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعدله جهنم وساءت مصيرا.
ويحك أيها الأسلمي، أخرجوه من هنا، أخرجوه.
أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد شفيعه،
أخرجوه.
وكانت النساء مدة مقامهن بدمشق ينحن على الحسين عليه السلام بشجو وأنة، ويندبنه بعويل ورنة، وقد عظم مصاب سبايا آل البيت. وفي مجلس يزيد نظر رجل شامي إلى فاطمة بنت الحسين وقال ليزيد:
يا أمير المؤمنين، هب لي هذه الجارية.
فقالت فاطمة لعمتها زينب: يا عمة، هل ذلك جائز لهم؟ فأجابتها زينب عليها السلام: ذلك لا يكون يا فاطمة. والتفتت إلى يزيد قائلة: كذبت والله، ولو مت ما ذلك لك وله.
كذبت والله، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت.
فقالت زينب عليها السلام: كلا، والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا.
إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
فقالت زينب عليها السلام: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك.
كذبت يا عدوة الله.
فأجابته زينب عليها السلام: أنت أمير مسلط، تشتم ظالما وتقهر بسلطانك.
يا أمير المؤمنين، قلت لك هب لي هذه الجارية.
أعزب وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا، أو عرفتها؟
لا يا أمير المؤمنين.
هذه فاطمة بنت الحسين، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله.
قبحك الله يا يزيد.
ماذا تقول؟
والله ما ظننت إلا أن هؤلاء من الترك أو الكابر، تقتل ذرية رسول الله وتزعم أنهم خوارج.
اخرس، خذوه واقطعوا رأسه.
Thank you.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور أنسى آثار
عبارة.